يسرني أن ألتقي بكم في هذا اليوم أيها المستمعون الأعزاء، ولا سيما أننا مقبلون على دراسة فقرات ومقاطع جديدة من الإنجيل المقدس. هذه الدراسات ترافقنا في نفس الساعة من الاثنين إلى الجمعة، فيا ليتنا نعزم أن نخصص هذا الوقت من هذه الأيام للاجتماع معا. نواصل اليوم رحلتنا في بستان كلمة الله الإنجيل المقدس، وقد وصلنا إلى الأصحاح العاشر من الإنجيل بحسب مرقس. رأينا المرة الماضية حادثة التجلي في الأصحاح التاسع التي تبين بشرية المسيح الكاملة. قلنا إن موت المسيح وقيامته مرتبطان بهذه القصة. تجلي الرب لا يخلص أي إنسان، فهو يبين المثال أو الهدف، وهذا لا يأتي إلا عن طريق موت المسيح لأجلنا على الصليب وقيامته من بين الأموات. وقد كان يسوع دائما يضع موته وقيامته في عبارة واحدة. بعد ذلك رأينا التلاميذ يخفقون في إخراج روح شريرة من صبي، فوبخهم يسوع، ويرتمي أبو الصبي عند قدمي يسوع طالبا الشفاء لابنه راجيا منه العون. كان الرب يرد على سؤاله: إن كنت تستطيع شيئا، بسؤال آخر أهم: إن كنت تستطيع أن تؤمن، لأن يسوع حتما يستطيع أن يفعل كل شيء. بعد أن عالج المسيح مشكلة الكبرياء عند تلاميذه، قال لهم ولنا من بعدهم: إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. هذا هو المبدأ الروحي العميق للعظمة. طريق المجد هو طريق الخدمة. انتهى الأصحاح التاسع بحديث المسيح عن العثرات. الرب لم يدعنا أن نقطع أيدينا أو أن نقلع أعيننا، بل لا حاجة إلى ذلك. الذي يجب أن يقطع ويبتر هو القلب، هو النفس والضمير والخيال، فهي التي تحرك أعضاء الجسد وتدفعها إلى ارتكاب المعاصي والذنوب. هذا ما رأيناه في الحلقة الماضية، وسننتقل الآن إلى الأصحاح العاشر من إنجيل تأملنا مرقس. سنرى هنا أيضا تحركات كبرى للرب يسوع، إذ يرحل للمرة الأخيرة من الجليل ويأتي إلى الساحل اليهودية، إلى أقصى شرقي الأردن، إلى المدن العشر، والآن سيقوم برحلته الأخيرة إلى أورشليم، وأعداؤه كانوا يقتفون أثره. نقرأ من هذا الأصحاح من الآية الأولى وحتى السادسة عشرة.
وقام من هناك وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن، فاجتمع إليه جموع أيضا، وكعادته كان أيضا يعلمهم. فتقدم الفريسيون وسألوه: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته ليجربوه؟ فأجاب وقال لهم: بماذا أوصاكم موسى؟ فقالوا: موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. فأجاب يسوع وقال لهم: من أجل قساوة قلوبكم كتب لكم هذه الوصية، ولكن من بدء الخليقة ذكرا وأنثى خلقهما الله. من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته، ويكون الاثنان جسدا واحدا. إذن ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. ثم في البيت سأله تلاميذه أيضا عن ذلك، فقال لهم: من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم، وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم. فلما رأى يسوع ذلك اختاض وقال لهم: دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. الحق أقول لكم: من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله. فاحتضنهم ووضع يديه عليهم وباركهم.
لم يسألوا هذا السؤال ليحصلوا على إجابة، بل ليجربوه. كانت لديهم معتقداتهم الخاصة فيما يتعلق بالزواج والطلاق، فسألوه سؤالا حاذقا: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته؟ وكان هذا الموضوع حديث الساعة، لأن هيرودس أبعد امرأته وأراد أن يتزوج امرأة أخيه، الأمر الذي عارضه بشدة المعمدان ونتج عنه قطع رأسه. ولو أجابهم على هذا السؤال بالنفي لخالف موسى ودخل في صراع مع هيرودس، وطبعا لم يكن يسوع يريد أن يموت لهذا السبب. ولو أجابهم نعم لاتهموه بالتساهل في التعليم. لاحظ طريقة يسوع الرائعة في مجابهة الفريسيين والإجابة عن السؤال. موسى أذن أن يكتب كتاب طلاق فتطلق. كان يعلم أنهم سيقولون هذا لأنه مسجل في الناموس في سفر التثنية. إذا أخذ رجل امرأة وتزوج بها، فإن لم تجد نعمة في عينيه لأنه وجد فيها عيب شيء، وكتب لها كتاب طلاق ودفعه إلى يدها وأطلقها من بيته، ومتى خرجت من بيته ذهبت وصارت لرجل آخر. إذن موسى سمح بالطلاق. طبعا لم يكن هذا في نية موسى ولا في نية الله أن يحصل طلاق بين الرجل والمرأة، لا سيما لأسباب تافهة كما كان يفعل هؤلاء المراؤون. يقوم الرب بتحويل المسألة من موضوع طلاق إلى موضوع زواج، ويبين لماذا سمح الله بالطلاق، وكان ذلك بسبب الخطية. يأخذهم يسوع إلى إرادة الله المثالية للخليقة قبل أن تدخل الخطية إلى العالم، ولم يكن الطلاق أبدا على بنود برنامجه، كان لديه برنامج آخر. وكما أن القتل خطية فالطلاق خطية، وفي نفس الوقت كما أن الله يغفر أي خطية فإنه يغفر خطية الطلاق. يقول الرب أيضا هنا إن رباط الزواج أوثق من رابطة الأب أو الأم بالأولاد. الزواج هو أمر من صنع الله. الله هو الذي يجمع الشاب والفتاة في رباط الزواج، لأن هذا قصده الأساسي للخليقة، وأي خرق لهذا يعتبر خطية. المشكلة تكمن في الزواج من الشخص الخطأ. صديقي، دع الرب يرتب أمور زواجك واترك الخيار بين يديه، فهو لديه الأفضل لك. من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزني عليها، وإن طلقت امرأة زوجها وتزوجت بآخر تزني. هذه أقوى عبارة عن الطلاق مسجلة في الكتاب المقدس، ويجب أخذ الحذر في طريقة تفسيرها وتجميع كل الفقرات التي تحكي عن الطلاق في الكتاب قبل إصدار الحكم النهائي. متى في إنجيله يذكر الزنا كعلة للطلاق، أما مرقس فلا يذكره. لماذا؟ لأن متى كتب لليهود العارفين بالناموس، أما مرقس فللرومان الذين لم يعرفوا ناموس موسى. الآية التالية من رسالة رومية والأصحاح السابع لا تنطبق على الطلاق، فإن المرأة التي تحت رجل هي مرتبطة بالناموس بالرجل الحي، ولكن إن مات الرجل فقد تحررت من ناموس الرجل. في هذه الآية يستخدم بولس مثال زوجة مرتبطة بزوجها الحي حتى الموت ليبين علاقة المؤمن بالناموس، وليس ليظهر أنه لا يوجد طلاق البتة. ناموس موسى اهتم بالزنا بين الرجل والمرأة وأمر برجم كليهما. ولو كان هذا ليطبق اليوم لرأينا أكواما من الحجارة في كل مكان. من هنا نجد أن الكتاب المقدس يسمح بالطلاق لعلة الزنا وعدم الأمانة في العلاقة الزوجية، ولكنه لا يفرض الطلاق، والطرف البريء حر ليتزوج ثانية. ومن المدهش أن الحديث عن الأولاد أتى مباشرة بعد الحديث عن الطلاق، لربما يريد الله أن يكشف لنا شيئا هاما هنا. الأولاد هم الثمرة البريئة للزواج، والطلاق يصبح شرا لهؤلاء الأبرياء. وكم تتلوى قلوبنا ونحن نرى البيوت المحطمة والأطفال الغرق من جراء زوبعة الطلاق. دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. ليس بالضرورة أن يصبح الأولاد كبارا ليأتوا للمسيح. يقول الرب إنه ينبغي على الكبار أن يصيروا كالأولاد ليأتوا إليه. علينا أن نقبل المسيح بكل بساطة، بإيمان الأولاد البسيط هذا عن اختبار شخصي أخي الكريم، فأنا قد سلمت حياتي للمسيح وأنا ولد في 11 من عمري، ومنذ ذلك اليوم وأنا أسير معه وهو معي. ومن جهة ثانية يمكنك أن تطمئن من جهة الأطفال الذين يموتون تحت سن المسؤولية أنهم سيذهبون إلى السماء مباشرة لأن لهم ملكوت الله. نأتي الآن إلى الأعداد من 17 إلى 31 من الفصل العاشر من مرقس.
وفيما هو خارج إلى الطريق ركض واحد وجث له وسأله: أيها المعلم الصالح، ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ فقال له يسوع: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله. أنت تعرف الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، أكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له: يا معلم، هذه كلها حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه وقال له: يعوزك شيء واحد، اذهب بع كل ما لك وأعط الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: ما أعسر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت الله. فتحير التلاميذ من كلامه، فأجاب يسوع أيضا وقال لهم: يا بني، ما أعسر دخول المتكلين على الأموال إلى ملكوت الله. مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فبهتوا إلى الغاية قائلين بعضهم لبعض: فمن يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال: عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لأن كل شيء مستطاع عند الله. وابتدأ بطرس يقول له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. فأجاب يسوع وقال: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا، مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين، والآخرون أولين.
في عصرنا المادي هذا يتكرر مشهد الشاب الغني هذا في مواجهته مع المسيح. حاول يسوع أن يوجه الرجل ليفكر في نفسه: لماذا يدعوه صالحا والله وحده هو الصالح؟ وبما أنه يدعو يسوع صالحا، فمن يكون يسوع إذن؟ ويعطيه الرب الوصايا في القسم الثاني من الوصايا العشر كما قرأ لنا رامي. سبق وذكرنا أن القسم الأول من الوصايا يهتم أو ينبر على علاقة الإنسان بإلهه، والقسم الثاني يتعلق بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد وجد هذا الشاب قادرا على حفظ القسم الثاني من الوصايا الذي يتعلق بالغير. إذن ماذا كان يعوزه؟ اذهب بع كل ما لك وأعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. علاقته بالله، والذي كان يعيق هذه العلاقة هو المال. وطلب منه يسوع أن ينفصل عن غناه ويتبعه، ولكن أين كان هذا سيقود الشاب؟ كان الرب في طريقه إلى الموت عن خطايا البشرية، ولو تبع يسوع لذهب معه إلى الصليب من أجل الفداء، ولكن الشاب مضى حزينا لأنه كان عبدا لغنى فاحش. أنت وأنا مستمعي نسمع هذا الكلام اليوم ونشكر الله أننا لسنا أصحاب أموال ولا أغنياء، ولكن مهلا، فلكلام المسيح أبعاد أخرى غير المال الحرفي. صحيح أن المال قد يقف عائقا بين الإنسان والله تعالى حين يجعله الإنسان معتمده ومتكله، ولكن يمكن للفقير مثل الغني أن يجد له معتمدات مشابهة، وهذا قد يغنيه عن اتباع المسيح. لبل إن كل ما يشعرنا بالكفاية عن المسيح يصبح معثرة في طريق اتباعه. ربما أنت غني بعقائدك التي ورثتها، أو غني بمعلوماتك وعلمك. ما الذي يمنعك حتى الآن من التوبة واتباع المسيح في قلبك؟ إن أنت لم تقدر المسيح حق قدره، لن تتنازل عما عندك لأجله. وإن أنت لم تعرفه حق المعرفة، قد تبقى ممتلكاتك المادية أو العقلية أو المعنوية أثمن لك منه وتغنيك عنه. أصلي أن لا نسمح لأي شيء أن يقف بيننا وبين اتباعنا الكامل لشخصه. لدينا فكرة سائدة اليوم وهي مغلوطة، أن المال يشتري كل شيء. كتب أحدهم الكلمات التالية ويحق بنا أن نتأمل فيها: المال يشتري سريرا ولكنه لا يشتري النوم. قد يشتري المال الطعام لكنه لا يشتري الشهية. المال يشتري الدواء لكنه لا يبتاع الصحة. والمال يشتري بيتا لكنه لا يشتري الوطن. يشتري المال ماسة ولا يشتري المحبة. وأخيرا قد يشتري المال مقعدا في الكنيسة ولكنه لا يشتري الخلاص. لقد دعا يسوع هذا الشاب أن يتخلص من كل ما يقف بينه وبين الله، ولو اتبع يسوع لعرف أن يسوع صالح لأنه الله.
أرجو يا ميسون أن تقرأي لنا الآن من العدد 35 وحتى 45 من الأصحاح العاشر من مرقس.
وتقدم إليه يعقوب ويوحنا ابن زبدي قائلين: يا معلم، نريد أن تفعل لنا كل ما طلبنا. فقال لهما: ماذا تريدان أن أفعل لكما؟ فقال له: أعطنا أن نجلس واحد عن يمينك والآخر عن يسارك في مجدك. فقال لهما يسوع: لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشربا الكأس التي أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ فقال له: نستطيع. فقال لهما يسوع: أما الكأس التي أشربها أنا فتشربانها، وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان. وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم. ولما سمع العشرة ابتدأوا يغتاظون من أجل يعقوب ويوحنا، فدعاهم يسوع وقال لهم: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم. فلا يكون هذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا. لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين.
نعرف أن يعقوب استشهد ويوحنا نفي إلى جزيرة بطمس، ولا نعرف ما إذا كان قد أعدم أم لا. لم يقل الرب إنه لا يوجد مكان عن يمينه ويساره، ولكنه لا يعطي هذا المكان عشوائيا. صديقي، السماء هدية ولا يمكنك أن تعمل أي شيء لكسبها. أما مكانتك في السماء فهي من تعب يديك، عليك أن تعمل من أجل ذلك. الخلاص بالمجان، أما المكافأة فهي عن استحقاق. وإذا كنت تريد مكافأة في السماء فلا يمكنك أن تجلس على كرسي هزاز بانتظار الحصول عليها، بل يجب أن تعمل. لابد للرب هنا أن يعلمهم مبدأ آخر: الطريقة التي يستخدمها العالم ليست هي طريقة الله. طريقة الله أن يأخذ المتواضعين ويصغرهم بالخدمة ويضعهم قادة. الرئيس ينبغي أن يكون خادم الكل، ثم يتفوه بالآية الرئيسة في هذا الإنجيل: لأن ابن الإنسان أيضا لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. في الحادثة التي تلي والتي لن نقرأ نصها من الإنجيل يبدو تناقض في الأناجيل، لأن متى يذكر أعميين ومرقس يشدد على بارتيماوس فقط لأنه هو الذي تكلم. وأنا شخصيا أظن أن الذي يحاول أن يشكك في صحة الأناجيل هو الأعمى الثالث.
من المدهش أن نعرف أن بارتيماوس تبع يسوع بعينين مفتوحتين، وسيراه بعد قليل معلقا على الصليب. هناك نقطة صغيرة أحب أن أشير إليها في هذه الحادثة. عندما طلب المسيح أن ينادى الرجل، يقول لنا مرقس في وصفه: فطرح رداءه وقام وجاء إلى يسوع. كان رداءه عائقا في تقدمه إلى المسيح فطرحه جانبا. أنا لا أعلم مستمعي ما هو الرداء المجازي الذي يقف عائقا في تقدمك إلى المسيح. هل هو رداء العقيدة أو رداء الكبرياء أم رداء البر الذاتي أم التدين؟ لكن أصلي ألا يمنعك أي رداء عن أن يفتح المسيح عينيك إلى الحق، وإليه هو الذي يجسد الحق فتبصره.
هل أنت أعمى روحيا أخي الكريم؟ أم هل رأيت يسوع يموت لأجلك؟ إن أعظم ما قد تنفتح عليه عيناك هو المسيح عندما يفتح عينيك على حقيقته. تعرف إليه، اطلب أن تعرفه من خلال دراسة منتظمة لأسفار الإنجيل المقدس، وبعد أن تتكشف لك شخصيته لا تسمح لشيء أن يمنعك عن اتباعه والسير حسب وصاياه.